بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيطيب لي ويسرني كثيرا وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر هذا اللقاء وهذا الدرس الذي نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن سيدات بيت النبوة، ونستعرض من خلال ذلك شيئا من فضائلهن وكراماتهن وما ينبغي التوقف عنده من العبر في سيرهن وفضائلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولا يخفى أيتها الأخوات الكريمات أن المرأة إذا وجد أمامه من القدوة من يقتدي به ويتأسى بأخلاقه ومآثره كان ذلك أعون له في اختيار الطريق الحق ولزوم الصراط المستقيم. ويتأكد هذا الأمر في مثل عصرنا هذا بالنظر إلى كثرة الدعوات التي تدعى من خلالها النساء المسلمات إلى سلوك مسالك شتى مما فيه الانحراف والبعد عن صراط الله المستقيم، وخاصة في هذه العصور المتأخرة فإن هذا الأمر يتأكد أكثر وأكثر، لأن المرأة ينظر ويشاهد ويسمع من الأمور العجيبة التي تدعى إليها النساء المسلمات ما لا يكاد يصدقه لولا أنه واقع بين يديه. وإلا كيف يتصور أن عددا من أخواتنا المسلمات من في أرجاء الأرض وفي عالمنا الإسلامي على وجه الخصوص يسقن اليوم من أنواع من الرذيلة وتعاطيها تحت مسميات شتى في التمثيل والغناء وما يسمى مسابقات ملكات الجمال أو غير ذلك من الدعوات المؤسفة. ومما يبين شدة الغربة في هذه القضية أني قرأت منذ زمن قريب أن معهدا نسائيا في بلدة مسلمة معروف أهلها بالخير ومعروفة بكثرة مساجدها ومآثرها في دين الإسلام وتاريخها العريق فيه، أنه افتتح فيها معهد للنساء للفتيات تعليم الرقص الشرقي. فهو عجيب جدا أن يأتي الأب، تأتي الأم، تأتي الفتاة المسلمة لتزج بنفسها أو يزج بها أهلها في هذا المرتع الآثم. هذا أمر عجيب جدا. ومن عجيب ما احتوت عليه الشروط في الانتساب إلى هذا المعهد بعد أن تجرى الاختبارات للفتاة وهل هي مناسبة في بدنها لهذه المهمة وهذه الوظيفة المؤسفة. من جملة الشروط قالوا يمنع الاختلاط فلا يقبل في ذلك الرجال. سبحان الله، أيضا التساهل بشريعة الله تعالى وبأحكامه وبالفضيلة وبالحياة، لكن هكذا يكون الأمر كلما بعد الناس عن حياض النبوة وكلما غابت عنهم القدوة التي ينبغي أن يسلكوا مسلكها وأن ينهجوا النهج الذي نهجته. وقد كان من الجدير أن نستعرض وأن يعلم خاصة النساء المسلمات عن أمهات المؤمنين في وقت نجد أن عددا من النساء اليوم يحفظن من أسماء الممثلات والمغنيات ما لا يحفظن من أسماء أمهات المؤمنين. هذا بالنسبة لعموم الفتيات التي ليس لهن عناية بالجوانب الشرعية ولا بالدعوة إلى الله وما يتصل بهذه المسالك الشرعية. أما النساء المسلمات ممن أحسبكن منهن ممن يحرصن على الخير ورعاية الفضيلة والحرص على دعوة أخواتهن إلى الله جل وعلا وإلى كل فضيلة وخير وبر، فإن من المهم أيضا أن تعلم مسالك ومناهج وفضائل أمهات المؤمنين سيدات بيت النبوة لأجل أن يكون التأسي أبلغ، وأن تكون القدوة أكبر، وأن نستطيع من خلال ذلك أن ننقل هذه الفضائل لبناتنا وأخواتنا. وفي هذا السياق يجدر التأكيد هنا على أن أمهات المؤمنين نساء قد اختارهن الله جل وعلا وشرفهن بأن يكن زوجات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، لأن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان باختيار الله له هؤلاء النساء الكريمات، وقد رخص الله تعالى وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من أربع، واختص بذلك بين الأمة لحكم جليلة بينها أهل العلم، وعله أن يأتي إشارة إلى شيء منها. أما هؤلاء السيدات سيدات بيت النبوة وما لهن من الفضائل، فنوطئ لذلك بأن نقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقد عاش في هذه الحياة الدنيا 63 عاما، هذه السنين التي منها 40 عاما، أقول التي منها 23 عاما في بلاغ الرسالة بعد أن حملها فأدى هذه الأمانة على خير ما ينبغي الأداء، فجزاه من نبي خير الجزاء وآتاه الوسيلة والفضيلة. أقول إنه عليه الصلاة والسلام السنين التي قضاها في هذه الحياة والتي كانت مثالا كاملا للطهر والفضيلة والتقى والجلال والإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان كافة، حيث اصطفاه الله جل وعلا لأعظم رسالة وختم به أنبياء، هذه الحياة العظيمة دعوة إلى الله جل وعلا وإلى التأثير في بنات جنسها. بل مجالات العبادة واسعة ورحبة، ولهذا مما يسر الخاطر ما نسمعه بين حين وآخر أن عددا من النساء التي بلغن 60 و70 أتممن حفظ كتاب الله جل وعلا. هذا يدل على أنه متى وجدت الهمم التي تعضدها النية الصالحة فإن المرأة يبلغ شأوا عظيما لا يخطر على بال. أيضا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين هذا العدد الذي اختص به زيادة على 4، قال أهل العلم من الحكم في ذلك أولا أن يكثر من يشاهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك مما قيل، أيضا حتى تشرف به القبائل قبائل العرب بمصاهرتهم له عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة قبل البعثة ما كان من بيت في مكة إلا ويتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صهرة، ثم كان الاستغراب العظيم بالنسبة لهم أن يدع الفتيات التي كانت كل منهن تتمناه عليه الصلاة والسلام ثم يتزوج هذه السيدة الكريمة التي تكبره في السن والتي كانت قد تزوجت قبله 2 من الرجال، ومع ذلك كان الاختيار لها، وهذا من تفضيل الله لها ولما كانت عليه من الشرف العظيم والخلق الوفير وغير ذلك من خصائص كما ستأتي الإشارة بإذن الله. أيضا من الحكم في هذا أن يزداد التألف تألف هذه القبائل، فإنه قد وقعت حروب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الجدير أن يزال هذا التجهم الذي في نفوسهم والوحشة التي في قلوبهم، ونريب أن المصاهرة لها أثر عظيم في وصل من قطع من حبال القربة أو حبال المودة. ولذلك فسر بعض أهل العلم قول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بأن المراد بذلك ما كان من زواجه عليه الصلاة والسلام ببعض من كان من أعدائه من قريش كمثل أبي سفيان وغيره. أيضا حتى تكثر عشيرته من جهة نسائه فيزداد أعوانه على من يحاربه ويكون أيضا عونا في بلاغ الرسالة إلى الناس جميعا. أيضا من الحكم كما قال أهل العلم أن ينقل هؤلاء النساء الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه يختفي. ولذلك نقل أمهات المؤمنين علما عظيما وشيئا كثيرا طيبا مباركا فيه مما في هذا الباب، وأبرز من كان له الحظوة في هذا الجانب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسأشير بإذن الله بعد قليل إلى نماذج من هذا. أيضا من الحكم في هذا الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد أن يطلع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة رملة بنت ذاك يعاديه أبو سفيان والد أم حبيبة، كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بأن تزوجها حتى بلغ في قلبها المبلغ الأعظم والمقام الأسنى. حتى ذكر بعض أهل السير أن أبا سفيان لما جاء إلى المدينة في فترة المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أنه لما دخل على أم حبيبة وأراد أن يجلس على وطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فاستغرب أبو سفيان وقال لها: أرغبة بالفراش عني أم رغبة بي عن الفراش؟ فقالت: بل رغبة بالفراش عنك، فإنك امرؤ كافر، وهذا وطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلسه. وبهذا تكون قد كسرت قاعدة طالما رددها العرب: كل فتاة بأبيها معجبة. فحين ذاك أم حبيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسها أعظم قدرا من أبيها. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بعد أن قتل أبوها وزوجها وعمها في معركة المسلمين مع اليهود، ومع ذلك آثرت النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته أعظم التعظيم، حتى إنه لما قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن تكون إلا لك، قال المسلمون بعد أن أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحله: إن حجبها فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي أمة. فلما رأوا أنه حجبها علموا أنها زوجة له عليه الصلاة والسلام. فكان أنه في الطريق أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان ذلك زواجه بها أن اعتقها، فكان ذلك سنة أن العتق يكون بمثابة المهر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها فأبت، فترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المدينة، فسألها عليه الصلاة والسلام: لما أبيت؟ قالت: يا رسول الله، خفت عليك من غدر اليهود. فتأملنا كيف أن المعركة لم يمض عليها شيء كثير، ودخولها في الإسلام ما ليس له إلا يوم أو يومان، ومع ذلك قالت: خفت عليك يا رسول الله من غدر اليهود. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها أثر زرقة، أثر لطمة في الوجه، فسألها عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقالت: إني رأيت رؤيا فذكرتها لزوجي، تقول: رأيت أن القمر سقط من السماء فوقع في حجري. فمباشرة أولها زوجها أول هذه الرؤيا قال: أتريدين أن تتزوجي نبي العرب فلطمها على وجهها وأثر فيها ذلك، وقعت الرؤيا كما أول، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بمثابة القمر في هذه الدنيا بما له من النور والضياء الذي أشرق الله به على المسلمين وعلى العالمين أجمعين ببعثته عليه الصلاة والسلام. وأما سقوطه في حجرها فهو إشارة إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرنا منه، يعني كيف تقبل امرأة رجلا قتل أبوها في معركة معه؟ ولكن الذي وقع أنهن كنا يعددن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليهن حتى من جميع أهلهن، إلى غير ذلك من الحكم التي نبه إليها أهل العلم. وأمهات المؤمنين كنا على درجة عالية من نقل الأحكام إلى الأمة، معلمات ومفتيات، وهذا التعليم والإفتاء لم يكن فقط للنساء بل حتى لرجال الأمة، رجال الصحابة في القضايا النسائية والأحكام الشرعية وفي الآداب الزوجية وفي الحكم النبوية، وكنا قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لهن المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة، فلذلك عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. وهؤلاء السيدات الكريمات في بيت النبوة لم يكن يوليهن البقاء في هذا البيت النبوي سوى تلك المهمة الجليلة في تبليغ الأحكام للناس، وأن يكون عونا للنبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بأعباء الدعوة حتى ينلنا صحبته في الآخرة. فإن المرأة إذا كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهي زوجة له أيضا في الآخرة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد على إحدى النساء وكانت من اليمن وجيء بها إليه، ولما أراد الدخول بها كانت بعيدة عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعاها فقالت: أنت رجل من سوقة الناس وأنا ابنة ملك، فأنت الذي تأتي من سوقة الناس، تقول أنت من عوامهم يعني لست ملكا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده عليها حتى يدعو لها وتذهب هذه النفرة، فقالت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أهوى بيده: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بمعاذ أو لذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فكان ذلك طلاقا لها. فكانت بعد هذا ترى وهي تحت التراب، تأخذ التراب وتضعه على رأسها وتقول: أنا الشقية أنا الشقية، يعني فاتها خير عظيم، فاتتها الجنة أن تدخلها بصورة مؤكدة بفضل الله حيث تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاتها ذلك والله أعلم بخلقه وشؤونهم. أيضا بقاء هؤلاء النساء الكريمات أمهات المؤمنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان لهذه كما قلت لهذه الغايات السامية، مع أن هذا البيت النبوي لم يكن فيه شيء من ترف العيش أو الرفاهية التي تظن، ولذلك كنا في شظف من العيش. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وإنما كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الحياة، وإلا فإن الله تعالى عرض عليه مفاتيح الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى إن جبريل لما أتاه وعرض عليه أيكون رسولا، أيكون عبدا رسولا، أم أن يكون ملكا رسولا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. ولا ريب أن هذا يدل على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الزهد العظيم في هذه الحياة. المقصود أن أمهات المؤمنين قد عشنا في هذا البيت على هذه العيشة، حتى إنهن في إحدى المرات أخذتهن الدواعي التي تأخذ النساء، كأنهن تحدثنا وقلنا بينهن: نحن زوجات أفضل بشر وأعظم رجل في العرب، فكيف لا نطلب مزيد النفقة؟ فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبنا منه مزيد النفقة، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فنزلت هذه الآية آية التخيير، ولذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها عائشة رضي الله عنها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا كثيرا، وكان حبها في قلبه قد جعله الله تعالى رسخه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رزقت حبها. ابتدأ بعائشة ولما كانت صغيرة في السن، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تختار الدنيا، ربما تغتر بصغر سنها بزخرف الحياة الدنيا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لساعرض عليك أمرا فليس عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفيك أشاور أبوي؟ بل أختارك يا رسول الله. ثم قالت رضي الله عنها، وقد دخلت الغيرة في هذا المقام: ولكن أطلب منك يا رسول الله ألا تخبر أمهات المؤمنين، ألا تخبر أزواجك أني اخترتك. عائشة تقول يعني في نفسها: لعل أمهات المؤمنين إذا لم يعلمنا أني اخترت الرسول ربما اخترنا الدنيا وطلبنا الطلاق وأخذنا المتاع والسراح الجميل فأتفرد أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث معنتا ولا متعنتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعرض على أمهات المؤمنين هذا العرض وخيرهن، فاخترنا جميعا الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. نذكر الآن شيئا من الفضائل لأمهات المؤمنين على سبيل الإفراد لكل واحدة منهن. فمن ذلك الفضائل التي كانت لخديجة رضي الله عنها، فمن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها في حياتها. وقد قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك والله أعلم أنها لم يحفظ عنها شيء من تكدير خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني أمهات المؤمنين الباقيات حفظ أن الغيرة حملتهن في بعض الأحيان على تكدير خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع في قصة العسل وفي قصة حفصة وماريا وفي قصة أم سلمة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطالبته بأن تكون الهدايا في كل الأيام من المسلمين وليس في يوم عائشة فقط إلى غير ذلك. المقصود أن خديجة لم يحفظ عنها أنها كدرت خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، فحينئذ لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يكدر خاطرها بضرة معها تشوش عليها حياتها وتكدر شأنها. أيضا من فضائلها أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيتها الأخوات مجلسكن هذا بما فيه من الأجر مسجل في صحائف خديجة رضي الله عنها. وما من صائم يصوم ولا مصل يصلي ولا حاج يحج ولا مجاهد يجاهد ولا فاعل لخير يفعله في هذه الدنيا إلا كان في صحائف خديجة إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لها أثر في تثبيته عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأه الوحي وفاجأه كان قد نزل به كرب عظيم، لأن الوحي شأنه عظيم كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك كما حكى ربنا في كتابه الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهله، إلى خديجة، وهو يطلب منها أن تغطيه نتيجة لما أصابه من القشعريرة والرعدة العظيمة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها المدثر يا أيها المزمل. فخديجة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ورأت عليه آثار الفزع قالت له مقولة العاقلة الحصيفة المدركة صاحبة النظر البعيد، قالت: يا رسول الله، بل قالت: كلا، كما ثبت في الصحيحين، والله ما يخزيك الله أبدا. تقول: لا يمكن أن الله يخزي عليك جنا يتمثلون لك كما رأيت. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت رضي الله عنها بهذه الخصال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يمكن أن يسلط عليه من أن يسلط عليه رئيا من الجن أو غير ذلك. فما كان منها إلا أن ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل بن عمها، وكان رجلا عنده علم بالنصرانية، فذكرت له ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن هذا هو الناموس الذي يراه الأنبياء، إلى آخر ما جاء في هذه القصة. المقصود أنها ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وسلته، وكانت تخفف عنه، وكانت بما تملكه من مال تبذله للنبي صلى الله عليه وسلم. انظرنا أيتها الأخوات كيف أن صاحبة العقل الحصيف والإدراك الواسع والنظرة البعيدة كيف يكون لها الأثر الذي يلحق الأجيال جميعا. اليوم للأسف الشديد عدد من النساء لا يدركن هذا، قد تكون صاحبة رأي أو صاحبة بيان وقلم أو صاحبة مال، لكن لا تجعل هذا فيما ينفع الإسلام والمسلمين. يؤسف جدا أن بعض النساء قد يكن كما يسمين سيدات الأعمال وصاحبات أموال، وبدلا من أن يكون استثمارها في أوجه الخير والبر تذهب لتستعرض في آفاق الأرض وأرجائها بأن هذه هي بنت بلاد الحرمين، وأنها تسافر، وقد تركت وراءها كثيرا من حيائها وخالطت الرجال وأسفرت عن وجه قبيح، حيث خلفت وراءها الحياء والحشمة وأرادت أن تكون في مصاف الأوروبيات وغيرهن. لا شك أن هذا مما يؤسف ويحزن ويدل على ضعف في الفكر ونقص في الفهم، وإنما تصل المرأة إلى مثل هذا كما يصل الرجل حينما يقل الإيمان ويغيض ماء الحياة. فالمقصود أن هذه المرأة السيدة الكريمة أدركت بهذا التعامل وهذه الفضائل شيئا عظيما، حتى احتملت الأذى في سبيل الله، ولذلك كانت نصرتها في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. لا يعرف لأحد من النساء من أمهات المؤمنين ولا من غيرهم مثل هذه الآثار، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيلها على كل أمهات المؤمنين. ومن خصائص وفضائل هذه السيدة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعث إليها السلام مع جبريل، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، وهذا لما كان لها من رعاية خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشهد بيته أي صخب وأي تعب، بل كانت نعم المعين وخير وزير له عليه الصلاة والسلام في بلاغ الرسالة. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لها هذه الفضائل ويحفظ لها هذه المكارم، فكان حتى بعد موتها وقد حزن على موتها حزنا عظيما، كان يكثر الثناء عليها ويذكرها، وإذا ذبح الذبيحة بعث بها إلى صدائق خديجة وأخبر عليه الصلاة والسلام عنها وقال لم يكمل من قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد وآسية ومريم بنت عمران، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يبش لذكرها ويستأنس قلبه حتى بعد وفاتها. ومما يدل على هذا أنه في أحد الأيام جاءت هالة بنت خويلد إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، وكان هذا بالمدينة، وقالت أأدخل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الصوت تذكر به صوت خديجة وقال لا يمكن أن يكون هذا الصوت لامرأة إلا لهالة، فهي أخت خديجة يشبه صوتها صوتها. فقال كوني هالة. قبل أن تستأذن لما قالت أدخل وقال لها من أنت فتقول أنا هالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مستبقا هذه هالة. عائشة رضي الله عنها وهي الشابة الحصيفة والمرأة النابهة والفتاة الحاضرة الذهن لم يكن هذا الشعور عند النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عنها، كانت تكبت غيرتها، كانت تتجاوز في كثير من الأحيان عن ما يتردد في نفسها، لكن لما رأت هذا الأمر حينئذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وماذا تذكر من امرأة عجوز ماتت في أبد الدهر أبدلك الله بخير منها، تعني أنها بكر وأما خديجة ليست ببكر. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم معددا ما آثرها إنها آوتني إذ طردني الناس وآمنت بي إذ كذبني الناس وكانت وبدأ يعدد ما آثرها وكان لي منها الولد. فهذا يبين على كل حال ما ينبغي أيضا من حفظ الود للصاحب حيا وميتا، كما قال الحافظ بن حجر بعض الرجال ما أن تموت امرأته إلا وينساها ولا يذكر لها شيئا من فضل ولا شيئا من كرامة، بل إن بعض الناس إذا طلق امرأته ربما لم يوفق في حياتهما فيما بينهما فيعمد إلى جرحها وثلبها وتنقصها وكيل التهم لها ظلما وعدوانا، أو حتى لو كان صدقا وواقعا، هذا لا يليق لا شك، لا يليق لا من الرجل ولا من المرأة، لكن وأقبح من الرجل لو وجهه لامرأته. ولهذا لما جاء إلى أحد السلف وكان قد طلق زوجته وسئل لما طلقتها قال ما كنت لأتحدث عن أخت لي مسلمة. هذا شيء من فضائل خديجة، ولا شك أن من أعظم العبر فيها قضية المسابقة إلى الخير، وأن المرأة وخاصة في زماننا هذا ينبغي يكون لهن آثارهن المسابقة إلى الخير. أسفت كثيرا حينما نشرت الصحف قبل وقت قريب أول خبرا عن أول طيارة من بلاد الحرمين، سبحان الله، هل هذا مما يفاخر به؟ وهل هذا مما يرفع الرأس؟ نحن نعلم أن كون المرأة طيارة أو مضيفة سيحوجها إلى السفر حتى لو سافر محرمها معها مرة أو مرتين، لكن يصعب ذلك متابعته. وأيضا نعلم كم تتعرض المرأة لدى سفرها من المشكلات الكثيرة، من الاختلاط والتبرج والسفور والخلوة وغير ذلك من المشكلات. المقصود أن الأولية هنا اليوم ينادي بها كثير من الناس، وإذا كانت الأولية في باب خير فأنعم بها وأكرم، فأنعمي بها وأكرمي، لكن أن تكون في أبواب لا تليق بالمرأة هذا أمر عجيب. ولا شك أنه من ضمن الدعوات السافرة الساقطة التي يراد من خلالها أن تسقط المرأة حيث سقط النساء الأخريات. أيضا من الفضائل التي لهذه المرأة السيدة الكريمة قضية رعاية خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله كافأها على ذلك وجعل لها هذا البيت في جنة النعيم لا صخب فيه ولا نصب، فليس فيه أي صياح ولا منازعة بصوت، وإنما هو بيت آمن مطمئن. وهكذا المرأة أيضا في شأن معاملتها لزوجها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فلا شك أن المرأة حينما تسلك هذا المسلك الذي تكون فيه وادة سمحة تتجاوز عن الأخطاء ولا تطالب بكامل حقها، لا شك أن ثوابها عند الله أعظم وأجل. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قيل بلى يا رسول الله، قال هي الودود العؤود التي إذا خاصمها زوجها قالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وأيضا جاء في هذا الباب يعني قضية أن المرأة تكون أقرب إلى الصفح وإلى التجاوز، ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في ترغيبه الزواج بهذا الصنف، فقال تزوج الودود الولود الحديث. قال أهل العلم يعرف ودها هذا الوصف الودود من خلال معرفة سيرتها. بعض النساء يكون من وصفها وهديها الهدوء والسكينة والطمأنينة وخفض الصوت وخفض الجناح والخلق العظيم والمسلك الرشيد. وهذا التوجيه لا شك أنه موجه للنساء، ولو كان ثمة أمام رجال لا أيضا وجه ما ينبغي منهم نحو أزواجهم من المعاشرة بالمعروف. فأرجو أن يكون المقام معروفا أن الحديث الآن موجه إلى النساء في هذه اللحظة، كذلك الرجال لا شك أنه مطلوب منه أن يعامل بالمعروف، وهذا له تفصيله عند الرجال. أيضا ننتقل إلى شيء من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن فضائلها جمة وآثارها في الأمة عديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل كان يعظم قدرها ويجل شأنها، ولذلك لما رأى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وده لعائشة وحبه لها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أهل العلم إن ميل القلب ومودة النفس وحب الروح لا يملكه الإنسان، ولذلك يعفى عنه. هو المراد بقول الله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لا بد أن يكون للقلب ميل وللروح سكون وللمشاعر توجه، لكن هذا ينبغي أن لا يحمل على الجور ولا على ترك العدل. فكان النساء أمهات المؤمنين يرين هذا القدر العظيم لعائشة، ولهذا انتدبنا مرة فاطمة رضي الله عنها وقلنا لها اذهبي إلى أبيك فقولي له إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. انظري كيف أن الغيرة حملتهن على ألا يسمينها باسمها وإنما ينسبنها إلى جدها والد أبيها أبي بكر رضي الله عنها. فلما كلمته فاطمة قال يا ابنتي ألا تحبين من أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذا، وأشار إلى عائشة. ثم انتدبت أم سلمة رضي الله عنها نفسها وذهبت أيضا تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة العدل الذي يسألنا أن الصحابة لعلمهم بمكانة عائشة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أتوا بشيء من المنائح أو بشيء من طعام أو بشيء من هدايا لا يأتون به إلا في بيت عائشة في يوم عائشة، فكأن أمهات المؤمنين أخذنا على خاطرهم في هذا الأمر. ولا ريب أنه ليس من المروءة أن المهدى إليه يقول لمن يهديه ائتي بالهدية في يوم كذا وفي وقت كذا، لكن هكذا كان من أمهات المؤمنين هذا السؤال، وهن معذورات في هذا لأن الغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. ولازلت أحفظ من بعض كلام النساء الكبيرات من جداتنا قولهن لأن أمشي في جنازة زوجي أحب إلي من أن أمشي في زفته أو كما أثر عنهن. فالمقصود أن هذا الأمر قد يحمل النساء على مثل هذه الأقوال، وهن معذورات ما دامت في نطاقها المعقول. أيضا في فضائل عائشة رضي الله عنها أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها لما أحست بكبرها وأنها باتت امرأة ثابتة وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، وكانت امرأة حصيفة أرادت أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقالت يا رسول الله إن ليلتي لعائشة، فأهدت ليلتها لعائشة من بين أمهات المؤمنين لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة ويجلها. فكانت عائشة لها من بين أمهات المؤمنين ليلتان من دونهن. أيضا مما كان لعائشة من الفضائل رضي الله عنها أنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تدل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول له يا رسول الله أرأيت لو أن معك بعيرا فأتيت إلى أرض رعيت وأرض لم ترعى ففي أي الأرضين ترتع بعيرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي لم ترعى. وكانت بهذا تلمح إلى أنها البكر الوحيدة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة ما كان لعائشة من الفضائل أنها تولت بلاغ الأمة علما كثيرا طيبا مباركا فيه، ومن الأمثلة على هذا وخاصة فيما شأنه أن يخفى يعني من الأمور البيتية والحياة الزوجية والشؤون النسائية أن عائشة رضي الله عنها بلغها كما ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر النساء يفتيهن إذا اغتسلن يعني من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن، فقالت عائشة رضي الله عنها يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. تعني رضي الله عنها أنه يشمل البدن بالماء ويعمم مع إفراغ الماء على الشعر من غير نقضة، وهذا في شأن غسل الجنابة. وأما غسل الحيض فكما نص أهل العلم على أنه لا بد من نقض الرأس. وفي هذا روى مسلم أيضا عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتي أسماء: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني الماء المخلوط بالماء ليطيب الرائحة ويزيل الروائح الكريهة، قال: فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصول الشعر، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة يعني قطنا أو خرقة مطيبة فتطهر بها. قالت أسماء: تسأل وكيف تطهر بها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، تطهرين بها. وفي رواية أنه ستر وجهه بيده حياء وسبح تعجبا من خفاء مثل ذلك على تلك المرأة. حينئذ، وهذا الشاهد من فضل عائشة، تدخلت واجتذبت المرأة وعرفتها بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تمام الحديث تقول عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أيضا في هذا السياق أعني فضل عائشة رضي الله عنها، أن العلم الذي نقلته إلى أمة الإسلام علم غزير عظيم، ولذلك عدت من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائلها ما كان من تبرئة الله لها في حادثة الإفك، أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات. تقول عائشة رضي الله عنها بعد في قصة طويلة يحسب الوقوف عليها في شأن الإفك وما كان من الحديث فيه، تقول وهي تزري على نفسها: وما كنت أظن، أو تقول: ما كنت أرجو أن ينزل الله في قرآنا، ولكن كنت أرجو أن يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها، لكن نزل القرآن ببراءتها من السماء. أيضا من فضائلها ما ثبت في صحيح مسلم، وسنطرح سؤالا على هذه الفضيلة وننتظر الجواب من خلال الأوراق التي ترسل. ثبت في صحيح مسلم أن جارا فارسيا من الصحابة كان مشهورا بصنع المرق، فجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقا، يدعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يقول عائشة، تأتي معنا؟ فقال: لا، يقول هذا الصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا. فرجع وانصرف. بعد حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه، يعني عائشة، قال: لا، يقول هذا الجار الصحابي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لا، يعني لا آتي ولا أجيب دعوتك. ثم المرة الثالثة صنع المرق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، صنعت لك مرقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يعني عائشة، قال: نعم. قال: إذن نعم. فخرج يتدافعان، يعني يمشي كل منهما في أثر صاحبه. السؤال هنا نسأل الأخوات، ومن تعرف الجواب ترسله بورقة: لماذا امتنع هذا الصحابي الكريم من أن تأتي عائشة في المرة الأولى والمرة الثانية ثم أذن في المرة الثالثة؟ لماذا امتنع وقال لا تأتي عائشة في المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة أذن؟ يرسل الجواب مع الأسئلة أو قبل ذلك، ومن تجيب لعل يكون لها جائزة إما من عندنا أو من عند الأخوات في المنظمات لهذه المحاضرة. من فضائل عائشة رضي الله عنها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها، أيضا ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها مرتين، في المرة الأولى سبق عائشة رضي الله عنها وكانت خفيفة شابة، في المرة الثانية لما سابقها النبي صلى الله عليه وسلم أبت أول أمر، قالت لا أريد أن أسابقك يا رسول الله، كيف أسابقك وأنا على هذه الحال، تعني أنها كانت امرأة قد ماذا حملت اللحم ثقلت وبدنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسابقني، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة يمازحها هذه بتلك. وهذا من فضائل عائشة، من فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لها في قصة رؤيتها للحبشة وهم يلعبون بالحراب والدروع في المسجد، فكان في جدار بيت عائشة الطاق المفتوح يعني الشباك، فكان مرتفعا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كتفه الشريف حتى تنظر عائشة، وهي تنظر إليهم قال لها يكفي، قال لها حسبك، قالت انتظر يا رسول الله، ثم قال لها حسبك، قالت انتظر يا رسول الله، ثم أخذ برهة من الزمن وقال حسبك، قالت انتظر يا رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها وما بحب النظر إلى الحبشة وهم يلعبون، تقول يعني يكفي من النظرة الأولى، ولكن أردت أن يعلم الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، يعني أن يعلم الناس كيف أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تفرغ لعائشة حتى تنظر. هذا الأمر الذي نعده ربما جانبيا، لكن أيضا قد يكون من حاجات النفس الترويح الذي لا حرج فيه ولا إثم. فضائل عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا، وقد يعني لو أردنا أن نستوعب الحديث عن فضائلها لوجدنا ذلك كثيرا جدا، لكن من أعظم فضائلها ما أشارت إليه هي رضي الله عنها حينما قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي، وقالت وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر لحظات حياته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته كانت عائشة مسندة له بصدرها فرأخوها ومعه سواك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريده، فطلبته من النبي صلى الله عليه وسلم من أخيها أبي بكر، ولكن السواك كان يبسا فلينته بريقها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام وبدأ يستهك به يشوص به فاه شوصا شديدا. تقول فجمع الله بين ريقي وريقي في آخر حياته، وتوفي بين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على نبيه أتم الصلاة وأكمل السلام. فهذا أيضا هي تفخر به أنه كان لها هذه المزية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا كما تقدم، وربما مازحها. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة في علاقتها بزوجها من جهة اللطف والسماحة وخفة الروح وعدم التشديد والعنف. فمثلا عائشة هاي تسابق النبي صلى الله عليه وسلم، هاي تمازحه، تقول يا رسول الله إذا أتيت ببعيرك في أرض رعيت ولم ترعى إلى آخره، أيضا في سماحتها ولطفها وحرصها على خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في قصة التيمم لما كانت ذهبت لتقضي حاجتها وأضاعت العقد الذي معها، ثم ذهب الناس يبحثون، وحين ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نام ووضع رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يشتكون إلى أبي بكر وقالوا إن الجيش تأخر بسبب بنتك، إنها ضاعت عقدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى الجيش حتى يبحث عن عقد بنتك، فجاء أبو بكر يوبخ عائشة ويريد أن يؤدبها. تقول عائشة: فكان أبو بكر يطعن في خاصرتي، يؤدبها ويوبخها، كيف تفعل هذا الأمر؟ ومع ذلك تقول: وما يمنعني يعني من الحركة إلا أن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فأخاف أن أوقظه. لا شك أن هذا يدل على هذا المسلك، يدل على ما كان عندها من الحرص على خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا ما كان منها عندما صنعت ستارة في البيت، وكانت الستارة صورة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقف بالباب. عائشة كانت امرأة لماحة، نبيها رضي الله عنها، حاضرة الذهن، لا كما قد يكون عليه بعض النساء التي ربما كان عندها نوع من عدم سرعة البديهة والحصافة والفهم المباشر. لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالباب قالت: أتوب إلى الله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الستر الذي فيه الصورة، فأمر بإزالته وقطع، فتقول: صنعنا منه وطاء ووسادتين. إذن عائشة هنا تلاحظ هذا الخاطر النبوي وتحرص عليه، هكذا المرأة في تعاملها مع زوجها. تأتي عائشة يوم كما ثبت في سنن أبي داود وقد صنعت لها خواتم من ورق من فضة، فتخات من ورق من فضة، خواتم كبيرة، ثم أتت وحرصت على أن يراهن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النساء قد تتجمل لكن تخفي زينتها عن زوجها، لا تحرص على أن تشد انتباهه وأن تلفت نظره وأن تحاول أن يكون اتجاه نظر زوجها إليها لا لغيرها من النساء. والمرأة ينبغي أن تكون حصيفة بهذا، تعرف كيف تستدر نظر زوجها وكيف تستميل قلبه وكيف تكون هي مصدر الإغراء له، لا أن يكون النساء المحرمات عليه. عائشة تعرض الخاتم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. إذن هذا يبين لنا هذه عدد من الفوائد والعبر التي ينبغي أن تستخلص من حياة هذه السيدة الكريمة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا اليوم بعض النساء ربما تسببت، وأنا كما قلت أرجو أن يلاحظ أنه لو كان هناك رجال لوجهنا لهم الحديث، لكن لما كان الحديث موجها للنساء فإنه يجدر أن ينبه إليه. بعض النساء لا تلاحظ هذه المشاعر التي ينبغي أن تستميل بها قلب زوجها، البيت غير منظم، الروائح فيه روائح طبخ، روائح كريهة، هكذا الثياب، هكذا المنظر، هكذا التنشيط الشعر، المكياج، كل هذا للخروج. أحد الرجال يقول: الصورة التي في خاطري، يعني إذا ورد اسم زوجتي أو ذكرها، امرأة ثياب متبذرة، شعر غير مرتب غير ممشط، الروائح كما قلت التي لا تحب، إلى غير ذلك. إذا المناظر ليست بمحببة، مع أن الشريعة تحرص على أن لا يظهر من كل من الزوجين للآخر إلا المنظر الحسن. ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يدخل على أهله ينظر في المرآة ويقول: إني لو أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي، ويستشهد بهذا ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأيضا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن يرجع إلى بيته من سفر أنه لا يهجم على أهله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في ما ثبت في صحيح البخاري وغيره: نهى عن أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني أن يأتي في الليل وهم لا يدرون، قال: ولكن أمهلوا حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعبة، بمعنى أن تتهيأ لاستقبال زوجها، لأن الشريعة تحرص على أن يكون الرجل ينظر من امرأته الشيء الحسن. أما إذا جاءها وهي لم تستعد، روائح البيت، روائح المهنة، عملها في البيت، وإن قد تنتشط الشعبة حتى تمشط شعرها، لأن ربما مع كثرة العمل والانشغال في البيت وعدم العناية بنفسها صارت في وضع غير مهيأ فربما رآها زوجها على ذلك فكرهها وصدت نفسه عنها ووقع الفراق والشقاق والنفرة بينهما. ولذلك تنبه إلى هذه المسألة زوجة ابن مسعود رضي الله عنها، تقول كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إذا دخل تنحنح أو سبح، إذا دخل البيت يتنحنح أو يسبح أو يذكر الله. لماذا؟ لأن ربما تكون الزوجة في حال غير مناسب حتى ولو هي زوجته، فيقع نظره على شيء يكرهه، فإذا صادف ذلك نفسه أعرض عنها وصد عنها، وربما وقع كما قلت نوع من الشقاق واختلاف الأنفس. ولهذا تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول لما سئلت بأي شيء يبدأ قالت بالسواك حتى يكون مهيئ الرائحة. ولا شك أن هذا قد لا يلاحظه بعض الأزواج، فكم تعاني النساء مثلا مثل هذه الروائح الدخان وما إلى ذلك. بعض النساء أيضا لا تلاحظ أنها ينبغي أن تعتني بنظافتها الشخصية، قد لا تفرش أسنانها دهرا طويلا أو تأكل أنواع الطبخ والثوم وغير ذلك ولا تأبه مشاعر زوجها، قد تقع في مشكلات كثيرة مما يحدث به الصدود. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت تلاحظ ذلك. أحد الناس يقول لا أذكر أني دخلت بيتي إلا وتعثرت إما في شيء من أواني المطبخ أو في شيء من النعل أو في شيء من أثاث البيت. لماذا؟ امرأة مهملة، عائشة تصلح بيتها وتهيئه بأنواع الستائر والتنظيف والتهيئة، وتلك بضد هذا. هكذا العناية بالأولاد، بعض النساء لا تلتفت لهذا. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لما أراد أن يزور بنته فاطمة ليسلم اشتاق للحسن والحسين، يقول أنس كنا معه مع بعض الرجال فلبثنا برهة عند الباب. يقول أنس لماذا فاطمة تأخرت؟ يقول حتى ظننا أنها تلبسه، لم ترد أن تخرج ابنها بوضع غير مناسب، بل أرادت أن يتهيأ للقيا جده الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء وقد تلبس وتهيأ جاء يعدو ويقول بيديه هكذا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم له وجلس على الأرض، جثى على الأرض وأخذه واحتضنه ورفعه وقال اللهم إني أحبه فأحب ما يحبه. اليوم بعض النساء للأسف نشاهد هذا، أنها لا تعتني بنظافة ابنها، لا تعتني بنظافة ابنها. ولذلك نشاهد مثلا في ربما في الطرقات العامة بل في الأسواق، ربما حتى في المدرسين الذين يدرسون منهم في المراحل الابتدائية يشكون من أولاد أو المدرسات البنات التسوس ينخر في أسنان هؤلاء. كل سن مسوس وراءه امرأة أم مهملة. أيضا يشاهد أطباق الأذى، الصماخ في أذن الصبي أو البنت، لا تعتني الأم بهذا، أين هي عن فاطمة رضي الله عنها المسلك الحميد. بل إن رأيت يوم أحد الأطفال عند باب بيتهم عمره 3 سنين أو نحوها خرج بغير ثياب، بغير أي شيء، لا نعل ولا ثياب ولا داخلية ولا خارجية، أين ولا خارجية، أين الأم؟ أشك أن هذا نوع من الإهمال. فاطمة رضي الله عنها تعتني بالحسن أن لا يخرج إلا على منظر حسن حتى يرى جده الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم تقل هذا أبي، يعني كما يفعل اليوم بعض النساء لا تنظف أولادها إلا إذا جاءت مناسبة عزيمة أو غير ذلك، وأما إذا جاء أخوانها أبوها أهلها أمها لا تعتني بهذا الأمر. على كل حال فضائل عائشة رضي الله عنها عديدة جدا، ولعلي أحاول أن أختم بالإشارة إلى شيء من فضائل بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فمثلا من خصائص أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن جبريل أرسله الله ليستشفع عند نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول إن من خصائص حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها أتاه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. فدل هذا على فضلها رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من فضائل أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في أرض الحبشة كما تقدم، حينما وكل أبا سفيان حينما وكل النجاشي ليخطب هالة، وكانت كما قال أهل العلم أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا، لأن النجاشي أراد أن يكرم رسول الله فدفع الصداق، فدفع 400 دينار، بعث 400 دينار. وجاء في بعض الروايات أن النجاشي أمهرها 4000 وجهزها من عنده رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وجزاه الجنة. أيضا من فضائل أم حبيبة ما نزل من قول الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال أهل العلم أنها نزلت حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من فضائل أم حبيبة ما ذكرته مقدما في طيها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها أبي سفيان، فكان ذلك دلالة على ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحب في قلبها، حتى فضلت الفراش الذي يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيها. أيضا نذكر في هذا الباب فضائل سوء أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فإن من فضائلها ما كان من هبتها يومها لعائشة رضي الله عنها، وأيضا من فضائلها ما كان من شدة اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذه ثم ظهور الحصر، فبقيت في بيتها ولبثت لم تخرج منه إلا بعد وفاتها رضي الله عنها. أيضا من فضائل سودة أنها كانت امرأة خفيفة النفس، بمعنى أنها كانت سمحة تحب المزاح، حتى جاء في طبقات بن سعد أنها صلت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، ولهذا عائشة ما كانت تصلي معه وإنما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة فأوترت. سودة بيوم الأيام ابتدأت الصلاة من أول الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى نتصور سورة البقرة وآل عمران والنساء كلها في تسليمة واحدة، والركوع كان طويلا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالت يا رسول الله تمازحه يا رسول الله لقد أطلت بي الركوع حتى خشيت أن يخر الدم من أنفي، تمازح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما كان من سماحتها وخفة روحها رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من فضائل أم المؤمنين أم سلمة ما كان من اعتذارها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج بها، اعتذرت قالت يا رسول الله إني امرأة مصبية وأنا امرأة غيرة فأخاف أن أؤذيك، قال أما الغيرة فأدعو الله يذهبها عنك وأما الصبية فأنا كافل لهم. وأيضا من فضائلها ما كان في صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يحلوا لم يستجيبوا له، لأنها كانت أنفسهم معلقة بالعمرة، كيف يرجعون إلى المدينة بلا عمرة، فلم يستجيبوا، فدخل على أم سلمة ورأت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب، قالت يا رسول الله ما شأنك؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أطاع، قالت يا رسول الله أخرج إلى حالقك فأمره فليحلقك ثم أمر بذبح هديك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. فلما رأى الصحابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخذهم غم عظيم، وبدأ بعضهم يحلق بعضا، حتى يقول الراوي كاد بعضهم أن يجرح بعضا بالموس لشدة أسفهم وعظيم تأثرهم كيف لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه ببركة هذه المرأة ورأيها الحصيف وما أشارت به كان حل هذه المشكلة. وهذا يبين كيف أن المرأة يمكن أن تؤثر بمشورتها السديدة ورأيها الحصيف في إصلاح كثير من الأمور. بعض النساء اليوم قد تكون سبب في خصومة زوجها مع إخوانه، مع والديه، مع أقاربه، مع جيرانه. لماذا إذا لم تكن عاقلة حصيفة؟ لكن من النساء من تكون سبب في الصلة، تتحمل بعض الأمور، تتحمل كثيرا من الأمور، توصي زوجها بصلة رحمه وخاصة والديه، ومثل هذا لا يضيع الله جزاءها ولا يكون لها إلا العاقبة الحميدة بإذنه جل وعلا. أيضا من فضائل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الله زوجها من فوق سبع سماوات، ولذلك كما قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كانت تفخر على أمهات المؤمنين وتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أيضا من فضائلها ما جاء في قصتها أنه لما طلقها زيد بقيت تستخير الله، وخاصة لما نما إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها لأجل خطبتها، فكانت تستخير الله تعالى وتصلي أن يختار لها في هذا الأمر. أيضا من فضائل زينب رضي الله عنها أنها كانت امرأة صاحبة صدقة وإحسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكان أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعنا يتطاولن على الجدار انظرنا أيهن أطول يدا. فلما ماتت زينب علمنا أن طول اليد ليس المقصود بطول القامة، وإنما كناية عن الصدقة والإحسان. تقول عائشة كانت امرأة صناعة، كانت يعني صاحبة صنعة وكان عندها مال، فكانت تكثر الصدقة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا كانت معروفة بالزهد والورع رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك لما صارت حادثة الإفك جاءتها أختها حمنة وقالت يا زينب هذه فرصتك تكلمي في عائشة، فقالت أحمي سمعي وبصري. يعني العادة أن الضرة تفرح إذا أصيبت ضرتها بشيء، خاصة مثل هذا الأمر العظيم، وخاصة في المنافسة على هذا السيد الكريم صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. فزينب مع أن داعية الغيرة عندها قد تزين لها ذلك، لكنها أمسكت ولم تتكلم بشيء رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على فضلها وعظم قدرها وسمو نفسها. أيضا من فضائل أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية ما أشرنا إليه من قبل من أنها كانت صاحبة إحسان إلى المساكين، فكانت تعرف بأم المساكين. ولازلنا بحمد الله نسمع اليوم من النساء من تكفل اليتامى وتحسن إلى الأرامل ولها الفضائل الجمة، خاصة عبر المؤسسات الخيرية أو من خلال ما تقوم به هي بنفسها، ومثل هذه الجادة مما ينبغي يشجع بين النساء. أيضا من فضائل جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ما كان معروفا من كثرة تسبيحها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يوما خرج من عندها وكانت تسبح حتى عاد إليها وسط الضحى وسط النهار، وكانت في مجلسها يعني صلت الفجر وبقيت تسبح وتذكر الله حتى انتصف النهار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضاء نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته. فشاهد كثرة تسبيحها وتعبدها، وكان من عظيم فضائلها أنها لما وقعت في الأسر وأراد أهلها أن يسترجعوها قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها: هذه بين أيديكم. فقالت: لا أختار أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وكان قومها قد وقعوا في الأسر قال الصحابة: أخوال رسول الله أو أصهار رسول الله أسرى في أيدينا فأطلقوا ما بأيديهم. تقول عائشة: فما رأيت برا أحدا أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها. أيضا ونختم بفضائل أم المؤمنين صفية بنت حيي، ما أشرت إليه من قبل من قضية دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأيضا ما كان من زيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فإنها كانت تزور الرسول تؤنسه في معتكفه كما جاء في القصة التي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إلى البيت فمر اثنان من الصحابة فقال: حسبكم إنها صفية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسبق الشيطان لنفسي الصحابيين فيظن برسول الله سوءا فيقعان في أمر عظيم، فقال: إنها صفية زوجتي وليست امرأة أخرى. كان ذلك بالليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليها كثيرا، حتى إنه دخل عليها يوما وهي تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: إن حفصة قالت لي: يا يهودية. فقال: وما تفخر عليك حفصة، أما إنك لابنة نبي، لأن جدها هارون، وإن عمك لنبي وهو موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي وهو عليه الصلاة والسلام، فبأي شيء تفخر عليك؟ ثم قالت: اتق الله يا حفصة. الفضائل كثيرة لأمهات المؤمنين، لكن يبدو أن الوقت قد طال، فأكتفي ما تقدم، ونسأل الله تعالى يرزق أهلينا ونساءنا وبناتنا وعموما نساء المسلمين التوفيق للاقتداء بهؤلاء السيدات الكريمات وأمهات المؤمنين الفاضلات، وأن يجمعهن بهن والمسلمين أجمعين في جنات النعيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نأتي إلى بعض الأسئلة الواردة. فهذا سؤال حول المحاضرة، تقول السائلة: كيف تستطيع الأم أن تزرع القدوة في بناتها وتجعلهن يقلدن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة في هذا الزمان الذي تتعرض فيه المرأة فتيات خاصة لحملة مسعورة من التغريب والتقليد للكافرات والعياذ بالله؟ الجواب أن مما عرف من خلال التربية أن من يكثر ترداده وذكره بين يدي أحد خاصة الصغار أنه يؤثر في نفسياتهم. لماذا النساء اليوم والفتيات يتعلقن مثلا بالممثلات والمغنيات؟ لأنهن يكثرن من مشاهدتهن ويتعلقن بهن وبما يكون من تلميع الإعلام لهن. لذلك من الحسن أن الأم تكثر من ذكر سير أمهات المؤمنين وأوصافهن وأسمائهن حتى يحفظنها، فإن الإنسان إذا يعني تكرر ذكر شيء أمامه فإن هذا يؤثر فيه. وأذكر على سبيل المثال أن إحدى بناتي كنت أقول لها أثناء شرب الشيء من الحساء الشوربة أو غيره: حتى لا تأخذ الملعقة قد تنثر الطعام. أقول: كان الشيخ بن باز رحمه الله يشرب بهذه الطريقة، يأخذ نفس الإناء إناء الشوربة أو الحساء أيا كان ويشرب، لأن المعروف الكثير في الغالب أنه لا يشرب بملعقة وإنما يشرب بذات الصحن الصغير. فصاروا أو صارت يعني تحرص على هذا، تقول: اليوم أنا بشرب مثل ابن باز، مع أنها لم تره ولم تجلس معه ولم تدركه حتى رحمه الله، لكن لما صار هذا الترداد وجدت أنه يؤثر في هذا المسلك، وصار أخوها يقلدها وأختها الأخرى وهكذا. المقصود من خلال التجربة والواقع، وهذا ما يثبته علماء التربية، أن إذا كرر مثال أحد من الناس بين يدي شخص فإنه يتأثر به ويحرص على أن يسلك مسلكه ويتأسى به. تقول: هل من نصيحة وتوجيه للنساء اللاتي يكون أزواجهم مشغولون عنهم بالسفر للدعوة أو العمل لتأمين مستقبل الأسرة لفترات طويلة تصل لأشهر؟ لا شك أن المرأة التي ينشغل زوجها عن بيته، عن بيتها، عن أولاده، سواء كان في أمور دعوة إلى الله أو كسب العيش وغير ذلك، أنها تتحمل عبئا عظيما، وينوء كاهلها بالتربية في مثل هذا الباب. لكن لا شك أنه إذا كان انشغال زوجها في أبواب الخير فإن هذا مما يخفف عناءها وتحتسبه عند الله تعالى. لكن مما أود تأكيده هنا أن المرأة من خلال الواقع أكثر تأثيرا في أولادها، خصوصا في المراحل الأولى أكثر تأثيرا من الأب. هذا أحمد بن حنبل ومن قبله من اليتامى، كانت الأمهات لهن الآثار العظيمة. أحمد بن حنبل تأخذه أمه وهو صغير إلى المسجد صلاة الفجر وتقف عند الباب، فإذا قضى الصلاة أخذت بيده وأرجعت. عمره 5-6 سنوات 7 سنوات. ثم إذا بدأ النهار يطلع ويخرج الناس لشؤونهم أرسلت به إلى حلقة الدرس ومجلس العلم. مثل هذه الأم لا شك يحتاج إليها كثيرا، ومثلها موجود ولله الحمد خلال ما وقفت عليه. فالمقصود يعني أن المرأة إذا حرصت على أن تكون لها التأثير الأكبر خصوصا في السنين الأولى فإنها ستحمد عاقبة ذلك في مستقبل أيام أولادها. ومما أثبته علماء التربية أن توجهات الإنسان وخصائصه تتشكل في السنين الأولى إلى 5 سنوات إلى 4 سنوات، تتشكل معارفه وتصوراته ونظرته للحياة. أما من جهة تأمين مستقبل الأسرة فلا شك يعني أن المخاطب بهذا هو الأب ولي الأمر. ولذلك لما فتح الله الفتوح على نبيه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت عام كامل. لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكثرت فتوحات المسلمين كما يخبر بذلك أمهات المؤمنين، كان يدخر لأمهات المؤمنين قوت عام كامل. هذا السؤال عن موقف فاطمة رضي الله عنها من نساء والدها، وما واجب كل فتاة مسلمة حا زوجة الأب خاصة إذا كانت زوجة صالحة. نعم، يعني ينبغي للبنت أن تنظر إلى زوجة أبيها نظرة حميدة حسنة. والموقف الذي ذكرته قبل قليل لا يفهم منه أن البنت تقف موقف الند لزوجة أبيها، لأن هذا كان موقفا عارضا، أن أمهات المؤمنين أقنعنها بهذا وهي كانت تظن أنها على مسلك، يعني أن الذي طلبته أنه وجيه. وإلا فإن الذي ثبت أن فاطمة رضي الله عنها وهكذا بقية بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موقفهن من زواج آبائهن موقف التقدير والإجلال والتكريم والاحترام. وهذا الذي ينبغي من البنت، خاصة لو كانت أمها يعني صاحبة غيرة شديدة وسمعت منها الكلام في حق زوجة أبيها، فالأم معذورة، لكن البنت لو أخطأت غير معذورة. ولذلك ينبغي أن يكون موقفها حميدا وأن تعدها في مقام أمها وأن تحسن إليها وأن تعلم أن إحسانها لزوجة أبيها من البر بأبيها، فإن من بر الإنسان بوالديه الإحسان إلى أهل وده وأصحابه. ولا شك أن زوجة الأب أقرب إلى نفس الأب من الأصحاب وأصحاب الود الآخرين. ومما يوصف له أن بعض البنات تقف موقف الخصومة من زوجة أبيها، وهذا مما يكدر العيش ويفسد الوداد داخل البيت، بيت الأسرة، وهذا يضاعف المشاكل ويكبرها. تقول السائلة: ما واجبنا نحو نساء بيت النبوة وأمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الواجب كما أخبر الله جل وعلا عن أمهات المؤمنين وشرفهن وعظم قدرهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الآيات. فالموقف موقف التقدير والإجلال والتكريم والتعظيم، ولهذا من وقع في أمهات المؤمنين فإنه على جانب من البدعة والسوء والعياذ بالله، كما يفعل ذلك من في قلوبهم مرض. وأما من اتهم أم المؤمنين عائشة بزنا كما يفعل أهل البدع فإن ذلك يؤدي إلى كفره، لأن الله جل وعلا برأها في كتابه الكريم، فمن اتهمها بما برأها الله كذب القرآن ووقع في الكفر والعياذ بالله. وأما بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن من أنفسنا في الإجلال والتقدير بمقام أبيهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة: إنها بضعة مني، يغيظني ما يغيظها ويسوءني ما يسوءها. قال ذلك عليه الصلاة والسلام لما علم أن عليا يريد أن يتزوج على فاطمة. نعم. نأتي قبل أن نأتي الأسئلة العامة، هذا الأوراق خاصة بالسؤال الذي طرح، سأذكر الإجابات ثم نذكر الصحيح منها، لأن الصحابي غشيه الحياء فلا يريد أن يقول الرسول الله أتيت بعائشة معك، خشية أن يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حياء الصحابي. جواب ذكرته الأخت دلال القحطاني، وهذا جواب من أم عبد العزيز قالت: لمحبته لعائشة لا يريد أن يأكل أو يشرب عنها شيء. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لعائشة، هذا واضح لا شك، لكن لماذا الصحابي هو الذي رفض؟ تقول هذه أحد الأخوات لم تذكر اسمها، تقول: خوفا من علم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من علم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيغضن من ذلك. هذا جواب لم يذكر الاسم. وجواب آخر تقول: قد يكون الرجل دعا إلى حساء المرق رجلا آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد يعني أن تأتي عائشة ويوجد ضيف آخر. هذا من الأخت فاطمة المحية. تقول أيضا أحد الأخوات: لأنه لم يكن يعلم في المرة الأولى والثانية منزلة عائشة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة علم بذلك. وهذه الأخت ندى القشعمي، وكأنها تقول يعني أن العرب كان من عادتهم عدم الاحتفاء بالمرأة، ولم يزل أثر هذه العادة باقي، فاستغرب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم معه عائشة لحضور الوليمة. وهذه أم عبد الرحمن تقول: حتى يعلم الناس مقدار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني كأنها تقول أنه رفض في المرة الأولى فينظر هل يبقى على رفضه أو لا، هكذا فهمت. هذه تقول الأخت أميرة أسعد: احتراما لباقي نسائه صلى الله عليه وسلم وعدم قدرته على عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي نسائه، يعني كأنها تقول إذا عزم واستضاف عائشة سيقتضي ذلك يستضيف البقية، وهو لن يستطيع استضافة البقية. وهذه الأخت تغريد محمد تقول: لأن هذا الصحابي ربما كان يظن أن في ذلك ظلما لباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن حضرت معه، وأيضا هو لا يستطيع أن يدعو باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ربما لقلة ذات اليد. فلما تأكد من عدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه عائشة تأكد من أنه ليس في ذلك ظلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد اختبار هذا الصحابي، وأيضا يريد أن يبين قدر عائشة عند هذا الصحابي. طيب أنا سأذكر، لعلك تفرز الإجابات بحسب ما أذكره تختارنا الإجابة الأقرب. ذكر من يعني بعض أهل العلم عدد من الأجوبة، منها قالوا إنه لم يكن عند هذا الصحابي أحد في استقبال عائشة، ما كان في البيت إلا هو، فكيف تأتي عائشة؟ فإن أتت فستجلس هي والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج أو يجلس في مكان آخر، وهو لا يريد ذلك، يريد أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب. وقيل جواب ثان وهو أن كما ذكر في أحد الأجوبة عندك عبد الله، من أحد الأجوبة مما ذكر أن هذا الصحابي كان لا يزال على نظرة المجتمع للنساء، وأنه لا يصلح أن يحضرنا في الولائم، وأن يعني الولائم إنما توجه للرجال فقط. هذا أيضا جواب ذكر. من الأجوبة التي نبهوا إليها أن هذا الصحابي رضي الله عنه صنع طعاما يكفي لواحد في المرة الأولى، فما يريد أن تأتي عائشة، فإذا أتت وأكلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو قسم لها فيكون الطعام قليل، فيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قضى نهمته من الطعام. والصحابة كان من أعظم الشيء عليهم أن يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في المرة الأولى صنع طعام يكفي واحد فما رضي أن تأتي عائشة، المرة الثانية صنع طعاما يكفي واحدا فما رضي أن تأتي عائشة، المرة الثالثة احتاط وصنع طعاما يكفي للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يأتي معه فأذن. فيه جواب كنت أظن الأخوات يذكرنه، لأني سبق طرحت السؤال أيضا على بعض الأخوات فكان الجواب من عندهن، يعني هذه بعض الأجوبة كان أيضا في مجمع الرجال وأجابوا بنحو هذا. لكن من الأجوبة التي ذكرها بعض الأخوات النساء في يعني في مناسبة غير هذه، قالت إحداهن إن هذا الصحابي خشي أن لو جاءت عائشة أن تعرف كما يقال سر الطبخ، فتعلم يعني ما هي طريقة صنع هذه المرقة، فلا يتميز هذا الصحابي بهذه المرقة على مستوى المدينة النبوية. طبعا هذا الجواب إنما يصل إليه من يعني كان له عناية بشأن الطعام وأقرب إلى صنعه. لعل نختار الأقرب ما ذكرت في الأجوبة ونذكره بعد قليل. نأتي للإجابة عن الأسئلة على العجل، الأسئلة العامة، ونحاول أن نختصر. فيها كاس أو بيانا أو شيء. تقول السائلة: عندما تستيقظ المرأة لصلاة الفجر بعد الأذان بنصف ساعة تقريبا وتصلي الفجر وتجلس في السجادة حتى طلوع الفجر، هل تحسب لها أجر عمرة؟ نعم، الذي ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وسنده لا بأس به كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، هذا الحديث هو قول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والمرأة إذا صلت صلاتها في الوقت ثم جلست في مصلاها تذكر الله حتى طلع الشمس ثم تصلي ركعتين كان لها هذا الأجر بإذن الله ولو لم تصلي في أول الوقت. تقول السائلة: ما حكم تشجير الحواجب؟ صدر فتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء أن تشقير الحواجب، وهو معروف هذا الاصطلاح، يعني أنها تصبغ طرفي الحاجب الأعلى والأسفل بلون مقارب للون بشرة الوجه، فيبدو الوسط هو البارز. فهذا قد أفتت فيه اللجنة الدائمة الإفتاء بأنه محرم، وذكروا سبب التحريم لما فيه من مشابهة كافرات ولما فيه من الذريعة للنمص. وأضيف هنا من ناحية التشجيع، يعني أنا في تصوري أيضا أنه يخل بتوازن تقسيم الوجه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل وجه كل إنسان بما يناسبه. يعني مثلا معروف عند الناس كما هو أيضا يعني عند الجميع أن ساعة العين بالنسبة للمرأة جمال وحسن، لكن لو أن ساعة العين جعلت في امرأة خلقتها في الأصل صغر العين لكان يعني يعطي منظرا مضطربا. المقصود أن يعني أن الحاجب غلظه أو كثافته أو عرضه أو دقته أنها متمشية مع الإطار العام للوجه، لذلك يبقى على أصله أجمل وأفضل. حتى بغض النظر قد تختلف يعني وجهات النظر في هذا والأمزجة، الحكم الشرعي كما ذكرته قبل قليل تسأل عن إزالة شعر الوجه، يعني مثل الشعر الذي ينبت على مثلا على في موضع الذقن وأيضا على العوارض تحت منبت الشعر، وبعض النساء قد يكون مثلا في صدغيها في هذا الموضع عن يمنة العين أو يسارها شيء من الشعر، وقد يكون مثلا في موضع الشارب. فمثل هذا الشعر سكت عنه الشارع في شأن إزالته، ولذلك إذا كان فيه نوع من التشويل لا حرج أن تزيله، لأنه الممنوع فقط إزالة شعر الحاجب. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا حرج على المرأة في حف الوجه وتحميره ونحو ذلك. تقول السائلة يقولون إن قراءة سورة ياسين والدعاء بعدها يؤدي إلى استجابة هذا الدعاء، لا أعرف حديثا ثابتا في هذا. تقول السائلة كم عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو 9 أو 11؟ 11 امرأة، ومات 2 في حياته، مات 2 في حياته، خديجة وزينب بنت خزيمة. فالذين بقينا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللاتي بقينا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا 9، فعدد زوجات الرسول 11. تقول هل يجوز أن أقول في السجود عند الدعاء أن أقول في البداية الحمد لله والصلاة على النبي ثم أدعو؟ لا يظهر في هذا مانع، لكن لا يعني تجعله عادة لها دائمة، وإنما إن دعت بهذا في بعض الأحيان فأرجو لا حرج. تقول السائلة ورد في القرآن الكريم عن ذنون أن الذي نجاه من جوف الحوت التسبيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار كان له من كل هم فرجا الحديث، كيف نجمع بين الآية لولا أن كان من المسبحين الآية والحديث؟ نعم، قال الله جل وعلا الآية الأخرى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا به أحد في ضيق إلا استجيب له، فهذا على بابه يعني له مسلكه. وأما الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما وسنده لا بأس به من لزم الاستغفار كان له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، فأيضا على بابه ليس هناك تعارض، هذا دعاء وهذا دعاء، وهذا يعني اللي هو من لزم الاستغفار في الحالة الدائمة ولذلك قال أهل العلم بل جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء كثرة الذكر كثرة الاستغفار يعرفك في الشدة. فذنون كان في حال ساعة أمره قبل أن يكون في جوف الحوت محافظا على التسبيح، ولهذا ورد في بعض الآثار أن الملائكة قالوا صوت معروف من مكان غير معروف، فلا تعارض بين هذا وذاك والله أعلم. تقول السائلة أنا مطلقة والأب لا يريد أن يصرف على ابنته إلا بالعذاب الأليم، وأنا لا أعمل إلا قليلا ويطلب مني أشياء محرمة كي لا يصرف على ابنته. طبعا لا يستجاب له، كان هذا السؤال، نعم لا يستجاب له لطلب هذه الأشياء المحرمة. وأما الصرف على ابنته فواجب عليه وتلزمه بهذا المحكمة، يجب يعني ليس له منة في هذا، يجب عليه يصرف عليها. نسأل الله يهديه ويصلح حالكما. تقول السائلة زوجة أخي تركت أمي الغالية بدون ماء 3 أيام وأمي طريحت الفراش ونشبت عندها الكلى وماتت، هذا أمر خطير يحتاج إلى تثبت، وإذا كان كذلك فإن الإثم عظيم، و يعني ثبت أن وفاتها بسبب الجفاف الذي صار وأن الماء منع عنها، فهذا لا شك أنها دعوة قضائية وتطالب فيها هذه المرأة كانت متعمدة، ويلزمها أشياء كثيرة من جملة ذلك يعني إن كان يعني من جملة هذا في هذا القتل حتى تدارك عمرها، إن هذا ظلم عظيم ولا شك. نسأل الله صلاح الحال للجميع. تقول أدوا إيضاح بعض الإرشادات من حيث تنمية المهارات والهمم في الحياة. الوقت قد يكون ضيق على هذا، لكن أقول أن الأمة اليوم بحاجة إلى يعني إلى كل الجهود من النساء من الرجال من الشباب والفتيات من الكهول والكهلات من الجميع. اليوم المجتمع بحاجة، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من غزو الكفار تسلطهم وكثرة التسلط من الكفار. فالمقصود أن الأمهات جدير أن يعنين بتنمية مهارات بناتهن، تعويدهن على الخياطة، تعويدهن على الطبخ، تعويدهن على إدارة شؤون البيت. جميل أن المرأة الأم تحرص على أن تربي بناتها أن تربي بناتها على هذا المسلك وأن تعودهن، لأنه يؤسف كثيرا أن بعض اليوم الفتيات في هذا الجيل لا يحسن التعامل مع أزواجهن ولا إدارة بيوتهن. حتى إن إحدى النساء في أول مرة لما ذهبت لبيت زوجها اتصلت على أهلها تسأل أمها كيف تصلح وكيف تعد المكرونة، مع أن هذا ربما الشباب الرجال يعرفونه، كيف خفي على هذه المرة. أيضا قضية العناية بالأطفال، يعني لو عودت الأم بنتها على أن تعتني بإخوانها أخواتها الصغار، كل هذا له أثر، خاصة هذه المهارات التي ألصق بالمرأة من جهة إدارتها لبيتها. أيضا لا يمنع هذا أن يكون للمرأة معرفة بشيء من المهارات إذا كانت تجد نفس في نفسها التميز في جوانب الحاسب الكمبيوتر أو في اللغة حتى تخدم الأمة. يعني بالإمكان أن المرأة تخدم أمتها من خلال الحاسب الآلي، من خلال الترجمة واللغات، من خلال القلم الذي تملكه تنمي مهارتها في القراءة والكتابة حتى تؤلف وتكتب وتوضح وتبين ما ينبغي بيانه، خاصة وأن المجال يستدعي ذلك كثيرا. تقول السائلة: نرجو توجيه نصيحة للأخوات اللاتي يلبسن أكمام قصيرة أو يلبسن بناتهن ذلك. يعني يحتاج الأمر إلى التفصيل بعض الشيء حتى لا يحرم شيء أباحه الله، ولا أيضا يكون هناك التوسع لدى كما يقع لبعض النساء. الضابط في قضية قصر الكم، لا شك المرأة لو لبست ثوبا أو يعني اللباس الذي يكشف إلى 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 فوق منتصف العضد، لبست أعلى من ذلك كما يلبس بعض النساء أشياء تبرز الكتف والإبط، هذا مما ينهى عنه حتى عند النساء، حتى عند النساء، لأن هذا مما يخالف عادة المسلمات في التستر، وهذا يقود أيضا إلى مزيد التوسع في هذا الباب، ولذلك ينقل عن بعض النساء من اللباس الفاضح في المناسبات شيئا كثيرا يوسف ويحزن. أما إذا كان القصير معنا إلى منتصف الساعد إلى المرفق، فهذا أرجو ألا حرج فيه مدام عند النساء، لكن طبعا تخرج به عند الآخرين من غير المحارم طبعا لا، هذا محرم كما هو غير خافن. ولا شك أن تعويد البنات على الستر والحشمة هذا أمر مطلوب، وللأسف يشاهد الآن بالأسواق في كثير من الأحيان بعض النساء، ربما ما أدري يعني هل يعني بعض النساء تشخص بناتها تأتي بهن قد لبسن القصير والعاري وقد جملتها وحسنتها، فهل تريد أن يستدل الناس ببنتها من خلال بنتها عليها أم ماذا؟ لا شك أن هذا إساءة للبنت، وربما عرضتها للعين، خاصة إذا كانت يعني كبيرة في بدنها أو جرمها، أو كانت في صحة وعافية أو منظر بهيج، فكم أخطأ النساء على بناتهن بمثل هذا التصرف. تقول: ابني عمره 17 عاما، يتعبني عند الصلاة وخاصة صلاة الفجر، وأنا غير راضية عن ذلك، فوجهني جزاك الله خيرا. التوجيه حقيقة هو بالدعاء وبذل الأسباب في ذلك وتوجيهه ونصيحته والحرص على إيقاظه يعني قدر المستطاع. ولا شك أن صلاح الآباء له، صلاح الآباء والأمهات له أثر في صلاح البنين والبنات، ولذلك كان بعض السلف يطيل صلاته ويقول لابنه: والله يا بني إني لا أطيل صلاتي وأحسنها رجاء أن أحفظ فيك. وثبت أيضا في بل مما نقله بعض السلف في معنى قول الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قالوا إن صلاح الآباء يدرك البنات والأبناء. هذا السؤال تقول: إن زوجي لا يرغب أن أتصل بأقاربي وأنا أطيعه رجل صالح، لكنه يخاف علي حتى من أهلي، فهل طاعتي له بذلك حرام؟ المرأة من أولى الناس في الطاعة بعد الزواج طاعة زوجها، ولكن بالنسبة لأبويها فليس له حق أن يمنعها عنهما إلا إذا ثبت أن لهما أثرا في إفسادها عليه. وبكل حال مثل هذه المسائل الأحسن فيها التفاهم والتقارب ومحاولة إقناع كل من الزوجين للآخر، لأن الفتوى قد لا تحسم الأمر، فينبغي يعني التقارب والمناقشة في هذه المسائل فهو الأولى بالحل. تقول: رأيت في منامي أن الله يكلمني من وراء حجاب وأمرني بأخذ كتاب، فما معنى ذلك؟ أنا حقيقة لا أؤول الرؤى، لكن رؤياك لها شأن، ونسأل الله أن تكون خيرا. تقول بالنسبة للمرأة في صلاة الظهر إذا كانت حاضرة الصلاة المسجد، ما الأفضل ثوابا، أن تصلي الجماعة أم الأربع ركعات قبل الظهر إذا لم يتسن الوقت لها الاثنتين؟ السؤال غير واضح جيدا، لكن كأني فهمت أنها تقول إذا قيمت الصلاة في المسجد، هي لا تتقيد المسجد لأن المسجد يصلي في أول الوقت غالبا، فتصلي الأربع أفضل، ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين وتسلم. تقول السائلة هناك بعض الطالبات في الجامعة ذكرت اسمها من تلبس عقدا للعين الزرقاء، وإذا قيل لها هذا بدعة قالت أنا لا أعتقد بها. هذا المسلك غير صحيح، ما دامت لا تعتقد بها فلتخلعها، إلا إذا كان عقد يعني مما جرت عادة النساء بلبسه فلا حرج عليها، أما يلبس عقد لأمر معين فهذا من جملة ما جاء النهي عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عليه خيط فقال ما هذا؟ قال هذا من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا. تقول في سؤالها في أدعية الصباح قل اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فهل يجوز زيادة عليه بقول وزوجا صالحا؟ الذي يظهر هو الإبقاء إذا كان دعاء، ثبت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزيد عليه، ولذلك لما جاء في حديث الذي يقوله قبل النوم وقال فيه ونبيك الذي أرسلت، فرواه الصحابي وقال ورسولك الذي أرسلت، عاد علينا وسلم وقال ونبيك الذي أرسلت، فدل هذا على أن الأدعية توقفية فلا تزيد عليه، لكن لو دعت في سجودها في أوقات أخرى فهذا حسن. ثم إن قولها ورزقا طيبا لا شك أن من جملة الرزق الطيب بالنسبة للأيم هو الزوج الصالح. تقول أود منكم الإجابة على هذا السؤال، هل ورد في السنة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن فضل في ليلة النصف من شعبان، وماذا ينبغي العمل فيها المسلم كطاعات معينة أو زيادة أو صلاة أو أدعية وغير ذلك؟ قال أهل العلم لم يصح في ليلة النصف من شعبان شيء، ونبه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله واسكنه الجنة إلى أنه قد ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في النصف من شعبان، وهذا كما يقول بعض العلم الرفع الحولي السنوي، فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك واضح، والمشاحن هو الذي بينه وبين أحد من إخوانه المسلمين، أو امرأة بينها وبين أحد إحدى أخواتها المسلمات وقريباتها وقاربها شحناء وقطيعة، فمثل هؤلاء لا ينظر في أعمالهم. قال ترفع الأعمال في النصف من شعبان فيغفر لكل أحد، وهذا من فضل الله، إلا لهذين الصنفين المشركين والمشاحنين. وورد مثل هذا أيضا، هذا الحديث في يوم الاثنين والخميس، وورد هذا الرفع الحولي في النصف من شعبان، لكن لم يثبت عمل، ومن جاء بعمل في الليلة النصف من شعبان فقد أتى ببدعة في دين الله تعالى. تقول السائلة إيه هذه ألحقتها بالأول، تقول لأن الصحابي يريد إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأول مرة، والثاني لم يدعو الصحابي لعائشة فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة من شدة حبه لعائشة. كم معنا ولات تختار ثلاثة؟ طيب هل يجوز شراء أقراص سيدي منسوخة غير أصلية؟ صدر من هذا في هذا فتوى من لجنة دائمة للإفتاء بأنه لا يجوز استنساخ ولا شراء الأقراص والأشرطة المنسوخة غير الأصلية ما دام صاحبها لم يأذن بذلك. تقول ما حكم تسجيل أكثر من شهودة بحيث يكون شريط منوع عن الشيء لاستخدام الشخص؟ حكمه كما قلت في الأول. هذا السؤال لعله يكون الأخير إذا لم يكن شيء آخر. تقول أنا موظفة ولا توجد تقول أنا موظفة لا توجد إيه لا توجد مراقبة علي من ناحية الحضور الغياب، ودائما يوضع الراتب كاملا في حسابي في البنك، وقد أتغيب يومين دوام الثاني عصرا، هل يجب علي إخبار المسؤولين بعدد أيام الغياب علما بأني لا أتغيب إلا الضرورة، كما أن يقوم بعملي المطلوب في البيت بعدد ساعات أكثر من الساعات التي يجب أن أداومها، هل يعتبر الراتب الذي أحصل عليه كاملا من المال الحرام أم يكفي تعويضه ساعات العمل في البيت؟ هذا يعني ما دام هناك العمل يمكن القيام به في البيت وتعويضه، فإذا كان هذا مسوغ ومأذون به من قبل صاحب العمل أو من له الصلاحية في الإذن فله ذلك، ما دام أنه لا يضر بالعمل، ما دام مطلع على ذلك. أما إذا كان العمل يقتضي الحضور أو كان يلزم الحضور حتى ولو كان الذي يعوض في البيت أكثر، وما دام ملزمين بالحضور فلا بد من الحضور، فيعلم بهذا أنه لا بد من مراجعة المسؤول وأخذ الإذن منه أو إخباره بالواقع فإن أذن وإلا فلا. في أسئلة في الله. نأتي لهذا إلى نهاية هذه المحاضرة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما تقدم، وأن يذكرنا ربنا في الملأ الأعلى، وأن يهبنا ما نرجوه من جناته.